الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة تحت عنوان أسفار ولغات. تعددت أسفار أحمد مع أبيه ماجد عبر السنين بين سواحل قارتين وجزائر البحار وموانيها وسواحل إفريقية في سفالة وبر الزنج والهيراب والصومال وسواحل شبه الجزيرة العربية والجزرات وفارس والمليبار والملايو وإندونيسيا وجزر سقطرة ومدغشقر، كانت تسمى بجزيرة القمر، والمالديف واللاكاديف وخوريا موريا وكومورو، تسمى حاليا بجزر القمر وهي في المحيط الهندي، وهندورابي والبحرين وسرنديب ونيكوبار وسوماترا وسيام وجاوة وجزر الساحل الإفريقي وبحار القلزم أي البحر الأحمر وبحر الهند وبحر الخليج العربي ومواني وثغور في شتى السواحل والجزر والشطآن، تجاوز في عدتها 45 ميناء. عرف أحمد من أبيه ماجد أسماء النجوم ومجامعها الملاحية، فهي صديقة البحارة في البحار، وعرف مواقعها في السماء جنوبي خط الاستواء وشمالي خط الاستواء ومواقيت أفولها وغروبها في ساعات بعينها من الليل، ومتى يستفيد الربان في مجرى الإبحار من هذا النجم أو ذاك ليصحح اتجاه الدفة والقلاع. وحفظ لها أحمد أسماء أكثر من 40 نجما. وحين تكون سماء الليل شديدة الظلام كثيفة السحب السوداء، كان أحمد يرى أباه يوقف السفينة وينزل الهلب ويطوي الشراع، فلا شمس في السماء ولا نجوم ترى في الفضاء يحدد بها الاتجاه، وقد يتكرر وقوف السفينة عن الحركة ليلة إثر ليلة وربما نهارا إثر نهار في فصل الشتاء. وسفرة بعد سفرة تعلم أحمد من أبيه كيف يداوي على ظهر السفينة من يصيبه مرض من أمراض الجسد بالأعشاب، وكيف يصبر، وكذلك يضحك من يشتد به الحنين في أسفاره للأهل وللشطآن، أو يسند إليه عملا بالسفينة يشغله به عن الحنين، أو يشركه في حياة جماعية مع المسافرين، وكيف يعرف مواقيت الصلاة في البحر وفنون تجاوز الدوامات والنوافير البحرية والعواصف والأنواء. وأفاد أحمد الكثير من أبيه ومن الأسفار والمسافرين والأصدقاء في المواني والثغور، فعرف كيف يتحدث مع لغته العربية باللغات السنسكريتية والجاوية والسواحلية والفارسية خلال 7 سنوات منذ إبحاره مع أبيه لأول مرة. عنوان ضيوف الرحمن. كان أحمد قد بلغ من العمر 17 سنة، وصار فتى جم النشاط صحيح البنية متوقد الذهن، لوح هواء البحر وجهه بسمرة شديدة، وجعلت آماد البحر الفسيحة عينيه ذات بريق شديد، وعلمته مسؤولياته على ظهر السفينة كيف يعيش في بساطة متفرغا لعمله، وكيف يكون عفيف النفس زاهدا في المال، حريصا على نظافة السفينة، حرصه على النظافة في جسده والطهارة في قلبه ونفسه. وكان يقول أبدا لمن حوله على ظهر السفينة: نحن في البحر ضيوف الرحمن، ولا يضيع مضيف ضيوفه. وأجلس ماجد ولده أحمد وقال له: كبرت يا بني وخبرت البحر والبلاد، وقد آن لي أن أعهد إليك بالمشاركة في توجيه الدفة، وهي أهم جزء في المركب، وسوف أرقب ما تفعله بها في الليل وفي النهار، فالمركب بدون توجيه صحيح لدفتها في شتى المواقف في البحر ضائعة هي ومن عليها، بالتيه في ضباب البحار العميقة أو بالغرق حين تعلو الأمواج أو حين تدخل السفينة بين الصخور والدوامات. ولم يخفي أحمد فرحته، لكنه قال: ومتى تعلمني القياسات الملاحية البحرية؟ ضحك أبوه وقال: في اليوم الذي تصبح فيه خبيرا بالدفة خبرتك بسائر أعمال البحارة الأخرى سأعلمك القياسات الملاحية البحرية بالأدوات الفلكية للأبعاد والارتفاعات وخطوط الطول والعرض، وقد لا يحدث ذلك الدرس يا بني قبل 10 سنوات. عنوان أسد البحر. بلغ أحمد من العمر 27 سنة وهو يسيطر على دفة السفينة بمهارة، ويتعلم الكثير من أبيه عن أدوات القياسات البحرية الملاحية الفلكية وطرق استخدامها، وفي مقدمتها آلة الاسترلاب، وهي آلة لقياس زاوية ارتفاع الأجرام فوق الأفق وأجزائها، وعن الزام، وهي وحدة لقياس المسافات الفسيحة في البحر، وعن الرهمانج، وهو المرشد الملاحي للربان، وعن الكمال، وهي آلة لقياس ارتفاع النجم على زاوية الرصد. وذات ليلة قال له أبوه: الآن يا بني صرت معلما أي ربانا من معالمة البحار، وسأسند إليك مهمة بحرية تتقطع دونها رقاب النوتية، مع الصباح ستكون نائبي في قيادة هذه السفينة، ستظل في هذه المرتبة بضع سنين، وحين أطمئن إلى دورك في قيادة السفينة وفي كل البحار سأنزل لك عن دوري كربان، وسأظل معك في كل أسفارك أشير عليك بين الحين والحين إن شاء الله، فلا أحب إذا وافاني أجلي أن أكون بعيدا عنك في بر أو بحر. وكان أحمد قد انتهى من تأليف أرجوزة شعرية عنوانها حاوية الاختصار في أصول علم البحار، وضحك منه أبوه وهو يقرأ تحت العنوان بخط ولده: تصنيف أسد البحار الزخار شهاب الدين أحمد بن ماجد ابن أبي الركايب السعدي. وقال له باستنكار: أسد البحر الزخار والمعلم، أتمدح نفسك وتتعجل الرتبة؟ لكن ماجدا في ذلك النهار احتفل على ظهر السفينة بتنصيب ابنه ربانا لها، فقادها لأول مرة في الأسفار، ينام ساعات من النهار ويظل ليله ساهرا بجانب صاحب السكان يحدثه ويقيس ارتفاعات النجوم ويوجه حركة الدفة من حين إلى حين، ويباشر أحوال المرضى والأصحاء والنساء والأطفال، لا يكف عن الحركة هنا وهناك، ثم يعود للجلوس مع صاحب الدفة، وأبوه يرقب حركته وسكونه سعيدا وراضيا. عنوان: طريق إلى الصين. وبلغ أحمد بن ماجد من العمر 30 سنة، وصار ربانا ماهرا لسفينة أبيه، وصارت تتبعه سفن أخرى لأصحاب سفن آخرين وربابنة سواه، ثقة بقيادته الماهرة وخبرته بالبحار. وفي أحد أسفار أحمد إلى الملايو جاءته رحلة خطيرة اهتز لها قلبه، وكان أبوه ما يزال معه على ظهر سفينته. كانت رحلة بحرية عبر منعطفات الجزر حول الفلبين إلى بحر الصين وموانئ الصين، ولذ أحمد لفوره بأبيه مستنجدا بمشورته، راجيا أن لا يحرمه من هذه الرحلة ليزيد خبرة بالبحر في بحر الصين الهائج معظم العام شديد العواصف والأنواء، ويرى موانئ لم يرها من قبل، ويحمل تجارات ومسافرين من الصين وإلى الصين، فلا تكون السفن العربية ولا المسافرون ولا التجار بحاجة إلى سفن الصين بين الهند والصين، وتتواصل المسافات بالسفن العربية من سواحل عمان والممالك العربية في إفريقيا واليمن إلى الهند والصين دون انقطاع. قال له أبوه مشفقا وفرحا: نحن ضيوف الرحمن كما تقول يا بني في كل البحار، على بركة الله رحلتك هذه، وأنا معك لأرى أهل الصين وموانئ الصين، لكن لي شرط واحد يا ولدي، أن تستعين بنائب ربان معك من بحارة الصين ذوي الخبرة، وسوف نرى عن قرب مدى خبرتك مع بحر جديد. عنوان: السمكة العجيبة. نجحت رحلة أحمد بن ماجد إلى الصين، ورأى فيها ومن معه أهوالا بحرية كان يتحدث عنها ربابنة الهند والصين والعائدون من الصين، وعدها أحمد رحلة عمره الأولى، فأخذ يجوب بسفينته المواني على بحر الصين الجنوبي وبحر المهراج وجزائرهما. رأى أحمد في ميناء خانفو كانتون رجلا صينيا يحمل مغناطيسا له شكل السمكة، يضعه على لوح خشبي فوق الأرض، فتتحرك السمكة متجهة برأسها إلى جهة الشمال، وكلما أدار الصيني اللوحة بالسمكة عادت السمكة لتعدل موضعها جهة الشمال. قال الصيني لأحمد بن ماجد: بهذا المغناطيس نسافر ليلا بين البلاد في أنحاء الصين فنعرف بجهة الشمال، بل بجهة الشمال كل الجهات في ظلام الليل حين تختفي النجوم وراء السحب. أحس أحمد بأنه يلهث فاشترى سمكة المغناطيس من الصيني وأسماكا مغناطيسية أخرى من متجر صيني في الميناء، وسارع إلى أبيه في مرسى الميناء وأراه سمكة المغناطيس العجيبة، صديقة الشمال برأسها وصديقة الجنوب بذيلها أينما وضعها. وقال أحمد لأبيه: الأرض هي الأرض في البر والبحر، من الآن لن تتوقف السفن العربية وتلقي مراسيها في عرض البحر بسبب من ظلام الليل أو اختفاء النجوم. فقال له ماجد: نعم يا بني، ذلك أمر صحيح فيما أرى، لكنني أعجب، لماذا لم يستخدم ربابنة الصين هذه السمكة المغناطيسية في أسفارهم البحرية؟ وفكر أحمد وقال: لا سبب عندي أراه لإهمالهم منفعتها في البحر سوى أمر واحد، هو عدم وجود خطوط وأقسام لعروض الأرض حول هذه السمكة، وأحسب أن بوسعي أن أعملها على لوح السمكة وأضع هذا اللوح وعليه السمكة في حقة محكمة بها ماء، وأثبت السمكة بمحور في اللوح فتتحرك به على الماء. عندئذ عانق ماجد ولده أحمد قائلا له: بوركت يا بني، وبورك عقلك، وبوركت رحلتنا هذه، فاجعل هذه السمكة سرك كربان في ظل البحار فلا يعرفه أحد سواك وسوى الربابنة العرب. عنوان الكتاب الأم. عاد أحمد بسفينته وأبيه عبر المواني مجتازا بحار الصين والهند والعرب إلى جلفار. كانت جلفار مثل سائر بلدان عمان الممتدة من الإمارات العربية المتحدة الآن إلى حضرموت تعيش في ظل حكم الأئمة الجلنديين الإباضيين، وكانت مدينة نزوة هي عاصمة هؤلاء الأئمة. وحول عمان في القرن الهجري التاسع الميلادي الخامس عشر كانت فارس والهند وأواسط آسيا ومعظم آسيا الصغرى خاضعة لحكم إمبراطوريات مغولية ثلاث، وكان العالم العربي خاضعا لحكم بني رسول في اليمن وحضرموت، وكان المماليك البحرية يحكمون مصر والشام والحجاز، وكان الحفصيون في تونس والجزائر والمرينيون في المغرب. كانت شواطئ عمان قد تعرضت في تاريخها القريب والبعيد لغزوات الفاتحين من الفرس وهجرات المهاجرين من الهنود والزنود والأحباش، فاختلطت بين أهلها اللغات فضعفت اللغة العربية بين أهلها حديثا وكتابة، وساد السجع المفتعل في كتابات النثر، ونظمت علوم ذلك الزمان الطبيعية والاجتماعية واللغوية والدينية في أراجيز شعرية. وفاجأ أحمد أباه ذات ليلة وهما جالسان في شرفة بدارهما في جلفار بكتاب قدمه إليه، فأخذ ماجد الكتاب وقال له بعتاب وهو ينظر في اللحظة نفسها إلى أمه: هذا هو ديوان أشعارك الغزلية في البحر وعرائس البحر وزرقة البحر والسماء، وددت لو كتبت خبرتك كربان في مرشد ملاحي هام لغيرك من بحارة الأرض. وابتسم أحمد صامتا وفتح ماجد الكتاب وقرأ على غلافه الداخلي بدهشة هذا العنوان: الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. فنظر إلى أم أحمد ثم إلى أحمد وقال: متى بدأت في كتابة هذا الكتاب؟ فقال أحمد: منذ 4 سنوات، وقد راجعته وأتممت مراجعته ونحن عائدان من الصين. عنوان: سهرة مع كتاب. كان الكتاب يحتوي على مقدمة في علم البحر ودعوة للربابنة لدراسته، ثم على 11 فائدة أي فصلة عن ربابنة البحر المشهورين السابقين: محمد بن شاذان، سهل بن أبان، ليث بن كهلان، وأنه هو رابعهم، وعن إعداد السفينة قبل الإبحار، وعن واجبات الربان والبحارة، وعن الآلات الملاحية على السفينة، وعن مطالع النجوم ومغاربها وأوقاتها، وعن إشارات وعلامات قرب الشواطئ في قاع البحر وحيواناته وأسماكه، وعن المراجع الفنية في الجغرافيا الوصفية، والفلكية والرياضية التي يجدر بالربابنة قراءتها، وعن كل شيء في البر والبحر أو على السفينة تتحتم معرفته على الربان. وفي الصباح قال ماجد لابنه أحمد: سهرت ليلتي مع كتابك، أخيرا وضعت لنفسك ولمن بعدك مرشدا في الملاحة لا تجاوز صفحاته 200، وعليك معاودة تنقيحه وتطويره بالإضافة إليه خلال أسفارك المقبلة. هذا هو يا أحمد كتابك الأم الذي سيناطح كل ما يأتي بعده من كتبك أو كتب سواك في علوم البحر وفنونه. وكان ابن ماجد قد بدأ كتابه صغير الحجم وعمره 42 سنة، وظل في تدوينه ومراجعته بقية عمره، فقد أعاد كتابته مرة وعمره 45 سنة، ثم أعاد كتابته مرة ثانية وأخيرة وعمره 57 سنة. قال له أبوه: هذا الكتاب خير من كتابك السابق حاوية الاختصار. الحاوية أرجوزة شعرية صعبة المنال بنظمها، أما كتابك الفوائد فهو جامع للفوائد حقا وبلغة يعرفها كل الربابنة والبحارة والتجار في كل العصور والبلدان. عنوان: الطائر الأزرق. تعددت أسفار أحمد ابن ماجد وحده، فقد بلغ أبوه من تقدم العمر وضعف البدن حدا جعله يبقى مع أم أحمد في جلفار، ينظر إلى مياه الخليج مودعا ومنتظرا ومستقبلا ولده أحمد كلما سافر أو غاب أو عاد. كانت تتوفر في أحمد بن ماجد صفات الربان الإنسانية والخلقية، وكان يعرف فيضا غزيرا من الفنون الملاحية وعلم الفلك والرياضة، يعرف بها جميعا طريقه في البحر في النهار وفي الليل وبالقرب من السواحل وفي أعالي البحار، ويعرف أن كل الأخطاء في العلوم وعلى البر تغتفر إلا خطأ الربان. وكان ماجد يعرف كل ذلك عن ولده، ويعرف أنه ليس ربانا قليل الخبرة، وأنه ربان حاذق وماهر، بل وربان خبير لا يخفى عليه شيء من مشكلات الإبحار والبحار. ومع ذلك فقلب الأب بين جنبيه لا يفتأ قلق كلما باعدت بينه وبين ولده الأسفار. كان أحمد بن ماجد يرى البحار والبرور والسواحل والشطآن والجزر والخلجان وكأنه يراها لأول مرة، هو الذي رآها من قبل مرات ومرات، إلى درجة أنه كان يتعرف عليها وهو في عرض البحر ولم ترها بعد عيناه، يعرفها بروائح الرياح وألوان المياه وبنوع الطين وأشكال الصخور وشعاب المرجان والطحالب والأسماك والحيوانات البحرية وقناديل البحر المضيئة التي يقرأ في الليل المظلم على ضوئها وصفحات من كتاب، ويعرفها بقمم الجبال والرؤوس البارزة وتعاليج الشطآن ومطالع النجوم ومغاربها وحركة الرياح والدوامات والفوارات البحرية، ويحدد بكل ما يراه مسافات البعد أو القرب قبل الوصول إلى الشطآن. رأى مرة وهو صغير طائر أم الصناني وهو في عرض البحر ولا شاطئ يرى بعد، كان طائرا أزرق ذا بطن بيضاء تكدرها الزرقة، فصاح: نحن نقترب من جزيرة سقطرى وبيننا وبينها مسيرة نهار. وعجب أبوه آنذاك فسأله: هذه هي المرة الثانية التي نقبل فيها معا من الجنوب نحو هذه الجزيرة، فكيف عرفت؟ فقال أحمد بهدوء مشيرا بيده إلى سرب من طيور أم الصناني: بهذه الطيور رأيتها من قبل في هذا المكان لأول مرة ونحن على مسافة نهار. فقال له أبوه: صدقت، ستكون حقا أسد البحار. لكن أباه نسي ما قاله، ولذلك عجب لوصفه نفسه بأسد البحار في كتابه حاوية الاختصار، عنوان قدوم الغزاة. وجاء يوم دخل ابن ماجد فيه بسفينته وملاحيه إلى ميناء مالينجي بكامبيا أي كينيا الآن، وكانت بين حاكمها وحاكم مدينة مومباسا في الجنوب منها خصومة قديمة ومنافسة على السلطان في الساحل الزنجي الممتد من الصومال إلى موزمبيق. رأى أحمد سفينتين بحريتين حربيتين تحملان أعلاما إفرنجية وقد ألقتا بمراسيهما بعيدا عن الميناء، والقوارب الإفرنجية رائحة مغادية بين هاتين السفينتين ومدينة مالندي. وسأل أحمد ابن ماجد قائلا: لمن هذه المراكب؟ فقيل له: هذه سفن البرتقال أي البرتغال. عرف أحمد من بحارة السفينة أن هذه السفن تأتي للمرة الأولى إلى هذه الناحية مجتازة مياه بحر الظلمات في الساحل الغربي لإفريقية، ومرة برأس الرجاء الصالح، ولا يعرف أحد وجهتها بعد، وأن سفنا قبلها للبرتقال قد جاءت قبل 10 سنوات لكنها دخلت في رأس العواصف أي رأس الرجاء الصالح وغرق الكثير منها في العاصفة، فعادت بقيتها إلى بلادها. عنوان رعب الحاكم. وسار ابن ماجد إلى صديقه حاكم مالندي العربي فوجده في محنة يرثى لها، فقائد هذه السفن البرتغالية أمير بحر معه سفينتان حربيتان من سفن الغراب أي الكرافل الآن، وأنه قابله بترحاب وصار صديقين وتبادل الهدايا، وأنه وثق به وزاره في مركبه هو وأخوه، فأخذ يسأله عن المسافة إلى الهند فأخبره بأنها 600 فرسخ، فذكر له القائد الغريب أنه ينتظر موسم الإبحار إلى الهند. وقال حاكم مالندي لابن ماجد: له معنا في عرض البحر إلى الآن أكثر من شهر، وكان يتردد علي ولا أتردد عليه، ويطلب مني ملحا ربانا ماهرا عارفا بالطريق إلى الهند ولا أجيبه إلى طلبه. فقال ابن ماجد باستنكار: الطريق إلى الهند؟ لماذا؟ بضائعهم تحمل من بلادهم من البندقية وجنوة وجزر بحر الروم أي المتوسط إلى مصر، ونحملها في بحر القلزم من مصر إلى الهند والصين، ونرسل إليهم عبر مصر وبحر الروم كل بضائع الشرق. لماذا؟ أخذوا منا الأندلس إسبانيا والبرتغال، فماذا يريدون بقدومهم ومراكبهم؟ الهند. وماذا بعد الهند سوى الطريق إلى الهند؟ فقال حاكم مالندي لابن ماجد: أعرف ذلك كله يا أسد البحار، لم تفلح معي تلميحاته بالانحياز إلى حاكم مومباسا، فلجأ إلى حيلة قذرة، زاره دون علمي وإذني، قريب من أهل بيتي أثق به وأعتمد عليه، فاحتجزه لديه رهينة إلى أن أبعث إليه بربان قدير يسأله عن الطريق إلى الهند وكيف يصل إليها سالما. وحزن ابن ماجد لحزن صديقه حاكم مالندي، فقال له: سأذهب إليه في سفينته وأدله على طريق إلى الهند، أرجو ألا يعود منه ولا يصل إليها قط. فقال له حاكم مالندي شاكرا وممتنا: كن معه على حذر، إنه رجل متوسط الذكاء والتعليم، ولكنه قوي العزم شديد المكر والحزم، وقد هلكت له سفينتان في رأس العواصف فلم يتردد في القدوم إلى هذا الساحل بالسفينتين الأخريين، واسمه فيما قال لي فاسكو دي جاما، وخذ معك مترجم الخاص فهو يعرف لغة الفرنجة، وتذكر لا أريد أن أفقدك أو أفقد قريبي، فالبرتقاليون مسلحون ولا قبل لنا بحربهم إذا خرجنا إليهم. عنوان الخدعة الكبرى. لقي ابن ماجد الربان البرتغالي في قمرته، وأكرمه أمير البحر وأجلسه معه، وكان ثالثهما هو قريب حاكم مالندي، وكان الرابع هو المترجم المالندي. قال فاسكو دي جاما لابن ماجد: أرنا ما عندك ونريك ما عندنا من أدوات البحر. فقال له ابن ماجد: أطلق أولا سراح هذا الرجل، ثم نجلس ليلتنا نتحدث، أعرف ما عندك وتعرف ما عندي، وأذكر لك ما ينقصك في سفرك إلى الهند. أمر فاسكو دي جاما نائبه، فأطلق سراح الرهينة الأسير، وحمله القارب إلى الشاطئ، وجلس الاثنان يتحدثان، ونثر كلاهما أدواته البحرية للآخر. وبهر فاسكو بتقدم أدوات الملاحة العربية ودقة حساباتها، كان يعرف الكثير منها من عرب المغرب وعرب الأندلس، لكن معرفتهم كانت تقف قاصرة دون معارف هذا الربان العماني الماهر. قال فاسكو دي جاما لابن ماجد: لم ترني السمكة المغناطيسية التي يتحدث بحارة العرب عن حيازتك لها واحتفاظك بسرها. لم يكن ابن ماجد ممن يحتفظون لأنفسهم بسر ملاحي، فالربابنة كلهم في بحار المحيط الهندي يعرفونه بفضلها. وأطلع ابن ماجد أمير البحر البرتغالي على سمكته المغناطيسية في حقتها والقوس المدرج على لوحتها، يشير إلى مواقع النجوم وأسمائها وخطوط العرض عليها. وبهر فاسكو دي جاما واتخذ قراره، فحدث نفسه: هذا الرجل غايتي. وأومأ إلى نائبه، فأغلقت القمرة دون أن يشعر ابن ماجد، وشرب من يد فاسكو دي جاما شرابا لا طعم له من حلاوة أو مرارة، وثقلت عيناه بالنوم، فأرقده فاسكو دي جاما على سريره في قمرته. عنوان: الأسد الأسير. في الصباح وجد ابن ماجد نفسه وقد خرج إلى ظهر السفينة، ظانا أنه سيعود إلى مالندي محاطا بالحراس المدججين بالسلاح. ورأى الأشرعة منتفخة بالهواء، وشاطئ مالندي قد غاب كله عن البصر. وأدرك ابن ماجه أنه الآن أسير لفاسكو دي جاما ومرشده إلى طريق الهند شاء أو أبى. اقترب منه أمير البحر البرتغالي قائلا: أنت الآن مرشدي وربان سفينتي، ولسوف أصل إلى الهند بأدواتك هذه وسمكتك، وبك أو بدونك، ولا سبيل لك معي للهرب ولا لطلب الموت بيدك أو بالغرق في البحر. سأعوضك بمال وفير يعدل أيها الربان العجوز الذي يحتاج إلى الراحة كل ما كسبته وكل ما لم تكسبه في حياتك، وإن هلكنا هلكنا معا، وإن نجونا نجونا معا. واستسلم ابن ماجد للقضاء، وكانت السفينتان البرتغاليتان قد أبحرتا من مالندي في اليوم 24 من شهر إبريل عام 1498، وقد بلغ أحمد بن ماجد أسد البحار الأسير من العمر نحو من 65 سنة، وكان أبوه ماجد قد ودع الدنيا قبل سنين، فلم يعش ليرى عجز ولده أسد البحار مؤلف حاوية الاختصار والفوائد وأراجيز شعرية أخرى في علم البحر. انتهى الشريط التاسع من كتاب ابن ماجد أسد البحار، وله بقية على الشريط العاشر.